الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. جمل المؤمنين بصفات المتقين، ورزقهم بذور المحبة والإخاء، ونزع من بينهم الشحناء والبغضاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألف الله تعالى به بين القرشي والحبشي وبين الرومي والفارسي، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، تعالوا بنا أحبتي في هذا اللقاء وفي هذه الليلة لنتناول أو نتعرف على صفة من أعظم الصفات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها من عباده المؤمنين، إنها صفة الوفاء أحبتي. واخترت أن أبدأ الليلة بالحديث عن صفة الوفاء، وذلك لندرة وجود هذه الصفة في هذا الزمان، ولا أعني بذلك أبدا أنها انتزعت من قلوب وأحوال كل المسلمين، ولكن أردت أن أقف معكم وقفة صدق في هذا اللقاء لنتعرف على هذه الصفة العظيمة التي بالفعل أصبحت في زماننا نادرة، وقل ما تجدها في إنسان إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. أحبتي الكرام، الوفاء كلمة رقيقة تحمل معان جميلة. الوفاء كلمة من الكلمات الرقيقة جدا والتي تحمل أعظم المعاني، فهي تعني الإخلاص وتعني البذل والعطاء، تذكرك أخي الحبيب بالود، تذكرك بالتراحم، تحافظ بها على عهدك ووعدك وعقدك مع الناس من حولك. هذه الصفة لو اتصفت بها أيها الأخ الحبيب لا شك أنها تبعدك كل البعد عن بعض صفات أهل النفاق، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها، مثل الغدر والخيانة وغير ذلك من الصفات. الوفاء تضحية وصبر، الوفاء اهتمام بمن كنت به وفيا أو له وفيا، الوفاء حرص على أخيك وعلى مشاعره وعدم التفريط فيه ومراعاة أحاسيسه وتقدير جهوده والشكر لصنائعه وعدم إفشاء سره وذكر محاسنه وتجاهل معايبه ومساوئه. كل هذه المعاني تصب في المعنى الأكمل والأعظم لها، ألا وهو معنى الوفاء. ولن تجد أخي الحبيب، لن تجد مع الوفاء ترصد ولا تصيد، ولن تجد مع الأوفياء أو في حياة الأوفياء إساءة ولا ظلما ولا نكران ولا جرح ولا قدح. الإنسان الوفي وفي بما تحمله الكلمة من معاني، لأنه تطبع بها، هي أصل في داخله لا تفارقه، مهما تكالبت عليه المحن ومهما تعرض للفتن ومهما حصل بينه وبين الناس من حوله، لكنه إنسان وفي، إنسان وفي. طيب، تعالوا أحبتي الكرام أيضا لنرى أنواع وأقسام الوفاء، وهي كثيرة كثيرة. أقول وأعظم أنواع الوفاء الوفاء مع الله عز وجل، وأعني بالوفاء مع الله الوفاء بعهد الله عز وجل. أولا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأعظم تلك العقود والمواثيق التي ينبغي للمسلم أن يفي بها وأن يتعهدها وألا يهملها وفاؤه بعهده مع ربه الذي قال وبعهد الله أوفوا. وفاؤه مع ربه الذي قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وفاؤه مع ربه عز وجل الذي قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الله الجليل الكبير أخذ علينا أحبة الكرام العهد ألا نعبد غيره وألا نشرك معه غيره في العبادة، أخذ علينا هذا العهد. وكلنا تعهد ألا يوحد إلا الله عز وجل. فإذا فرط الإنسان في هذا العهد بأي صورة وبأي شكل من الأشكال، هل يكون بهذا قد وفى عهده مع ربه؟ بالطبع لا. إذن يجب على كل مسلم وفي أن يفي بعهد ربه عز وجل، هذا هو المطلوب منك أولا أخي الحبيب. وإذا نظرت حتى إلى بعض الكائنات التي لم يكلفها الله عز وجل كما كلفنا، ولم يهبها ربنا عز وجل عقولا كالتي وهبنا إياها، ولم يسخر لها الكائنات من حولها كما سخرها بين أيدينا، لوجدت أن الكثير من تلك الكائنات أو من هذه الكائنات وفت مع ربها عز وجل في الوقت الذي نكث كثير من الناس عهدهم مع الله سبحانه وتعالى. يعني لو نظرت إلى قصة سليمان عليه السلام ورأيت هدهد سليمان وكيف كان وفاؤه على هذا الهدهد العظيم الذي قص ربنا تعالى عليه قصته في سورة النمل، حتى الهدهد لم تطق نفسه أبدا أن يرى أناسا وخلقا ينكثون عهدهم مع الله عز وجل. حتى الهدهد لم تطق نفسه أن يبصر أناسا لا يفون بعهدهم أو نقضوا عهدهم مع ربهم عز وجل، يقولها كما أخبر القرآن وهو متحسر متألم مما يرى، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، إلى آخر الآيات وآخر القصة. وهذا إن دل فإنما يدل على انزعاج هذا الهدهد لأنه رأى أناسا نقضوا عهد الله عز وجل. قال الله تعالى في وصف أناس عاهدوا ثم نكثوا عهدهم معه ونقضوا عهدهم معه سبحانه وتعالى، وصفهم ربنا بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. والثلاثة مرتبطة ببعضها، نقضوا عهد الله فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل فأفسدوا في الأرض. لكن البداية كانت نقض عهدهم مع ربهم سبحانه وتعالى، هذه كانت البداية، فجرتهم هذه البداية إلى النهاية البئيسة هذه، أن يفسدوا في الأرض ويوصفوا بالمفسدين وتقام عليهم أحكام المفسدين في الدنيا وفي الآخرة إن ماتوا على ذلك. قال الله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله ماذا صنعوا؟ هم يا رب اعطنا، وهذا نراه من كثير من الناس، يا رب ارزقني واعطني وسترى مني يا رب أنني أفعل وأفعل وأجود بالخير وأتصدق، فما ترزقني به وما تعطني إياه من مال وغيره ليس مالي، فالمال مالك أنت المتصرف فيه وقد أودعتني إياه فأنفقه حيث تشاء. لكن لما يؤتيه ربه عز وجل المال ماذا يصنع؟ أول ما يفكر في معصية الله عز وجل، وإن لم يصنع المعصية يبخل بما آتاه الله عز وجل من فضله. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. مصيبة عظمى أن تعاهد الله أنك ستفعل كذا أو تنتهي عن كذا، فلما يمكن لك ربك عز وجل أول ما تفكر فيه هو نكث عهدك مع ربك ونقض عهدك مع ربك عز وجل. وطبعا معروفة قصة الأعمى والأبرص والأقرع، وقد قرأناها منذ الصغر، وقد ورد ذكرها في حديث صحيح. ورأينا في نهاية هذه القصة لما جاء بعض الفقراء وهم في الأصل ملائكة، ولكنهم صورهم الله عز وجل في صورة إنسان فقير، وجاء إلى هذا ثم إلى الثاني ثم إلى الثالث يطلب منه أن يعطيه مما أعطاه الله. هم ثلاثة كانت حالتهم كرب، نفر منهم القاصي والداني والقريب والبعيد، ثلاثة. ربما أوشك أحدهم على الهلاك من شدة الفقر أو الجوع أو المرض الذي ابتلاه الله عز وجل به، ولكن لما وضعهم ربنا في موضع الامتحان وأراد الله أن ينظر إليهم هل يفون عهدهم معه أم ينقضون، ماذا كانت النتيجة؟ كم واحد منهم فاز وكم واحد رسب في الامتحان؟ نعم، واحد بس هو اللي نجح، واحد نجح واثنان رسب في الامتحان، رسب في الامتحان وفي هذا الاختبار. واحد منهم فقط هو الذي لم ينكر فضل ربه عز وجل، واحد هو الذي لم يجحد فضل الله عز وجل عليه واعترف بعظيم جميل ربه وستر ربه عز وجل عليه فأعطى مما أعطاه الله. وفي معرض الكلام عن الوفاء مع الله عز وجل، أنا أذكر قصة هذا الرجل الذي كان يجلس في بيته في قرية من القرى، فسمع أن الناس قد عبدوا شجرة من دون الله عز وجل، شجرة على أطراف القرية، سمع أن الناس كلهم يذهبوا إلى هذه الشجرة يعبدوها من دون الله ويتوسلون إليها ويستغيثون بها، يطلبون حاجاتهم أو حاجاتهم من هذه الشجرة. فغضب وثار، مسلم عقيدته صحيحة، فكيف الناس يعبدوا شجرة من دون الله عز وجل، كيف أسكت؟ فخرج من بيته مغضبا ثائرا يحمل فأسه في يده، وقد عزم عزما أكيدا على قطع هذه الشجرة حتى يقطع طريق الشرك على هؤلاء الناس. وبينما هو في الطريق إذ لقيه الشيطان في صورة إنسان، إلى أين تذهب؟ قال لأقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. عاهد الله على هذا وعزم عزما أكيدا على أن يقطع هذه الشجرة. فلما لقي هذا الشيطان الذي في صورة إنسان حاول أن يمنعه وأن يصده، فتصارع فغلبه هذا الرجل، غلب الشيطان، إنه رايح بعقيدة صحيحة ورايح بيقين على الله عز وجل ورايح بإيمان ثابت. فلما احتار الشيطان في أمره كيف يصده وكيف يمنعه، قال يا هذا ألا أدلك على خير لك من قطعها، أدلك على شيء كويس ينفعك؟ قال دلني. قال تذهب الآن وتعود الآن إلى بيتك، ولك أن تقوم في كل صباح فتجد تحت وسادتك درهمين، بس كل يوم تقوم من النوم ترفع الوسادة فتجد تحتها درهمين صفقة، فاختر لنفسك قطع الشجرة ولا كل يوم درهمين. ففكر قليلا ثم عاد إلى بيته. شجرة مين وتوحيد إيه وعقيدة إيه وشركه، أنا مالي، الدرهمين أحسن. ورجع إلى بيته، نام في الليلة الأولى، فاستيقظ من نومه في الصباح رفع الوسادة، فين الدراهم؟ ليست هناك دراهم، لقد نقض عهده معي ونكث عهده معي، لقد خدعني، ونسي أنه هو المخادع في الأصل، وأنه هو الذي نقض عهده مع ربه الأعظم في الأصل، سرعان ما ينسى الإنسان. فخرج مرة ثانية يحمل فأسه في يده وهو غاضب غضبا شديدا، وبينما هو في طريقه يريد قطع الشجرة لقيه نفس الشيطان في صورة نفس الإنسان. إلى أين؟ قال أقطع هذه الشجرة، قال أنا أمنعك، قال لا تستطيع ولن تخدعني مرة أخرى. فتصارع فغلبه الشيطان، ثم اعترف له وكشف عن نفسه أمامه، قال أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، لما خرجت في المرة الأولى خرجت غضبا لله، لكن الدنيا وقعت في قلبك وخدعتك، فنسيت غضبتك لربك ونقضت عهدك مع ربك ورضيت بالدنيا وبالدراهم. أما الآن فلم تخرج غضبا لله لتصرعني كما صرعتني في الأولى، وإنما خرجت غضبا للدراهم التي لم تحصلها، فصرعتك ولن أجعلك تصل إلى هذه الشجرة، فعاد من حيث أتى. مسألة مخالفة العهد مع الله عز وجل يا أخوانا مسألة خطيرة جدا، مسألة عظيمة جدا. ترى أحد الناس يعاهد الله عز وجل، يا رب عهدي معك إن أنجيتني من كذا أو وفقتني في كذا، عهدي معك ألا أعصيك أبدا، يا رب نجني من المحنة التي أنا فيها الآن، ولن أدع سجدة فرضتها علي إلا سجدتها، ولن أدع وقتا من عمري إلا ذكرتك فيه، يا رب يا رب يا رب. كلنا يدعو الله عز وجل في الليل والنهار، وكلنا يعاهد الله عز وجل في كثير من أوقات حياته، ولكن السؤال من منا وفى مع الله؟ هو السؤال أنا أريد أن تخرج به من هذا اللقاء، هل وفيت مع ربك عز وجل؟ فإن وفيت فاحمد الله واثبت على هذا، وإن كان عندك بعض القصور في صفة الوفاء خاصة مع الله عز وجل فأدرك نفسك يا أيها الأخ الحبيب من الآن، أدرك نفسك من الآن. الوفاء مع الله عز وجل بالعبودية، فالله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى خاصة في عبوديته. وانظر إلى الأنبياء وإلى المرسلين كيف وفوا مع رب العالمين، يقول الله تعالى في حق إبراهيم وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم عمل إيه؟ وفى. ووالله لو لم يصف ربنا عز وجل إبراهيم في القرآن كله إلا بهذه الصفة لكفت إبراهيم، لكفت إبراهيم. لذا لا عجب ولا غرابة أن تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو يؤكد بأن أول ما يكسى من كساء أهل الجنة هو الخليل إبراهيم، ولا عجب ولا غرابة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم جده الخليل إبراهيم في السماء السابعة يسند ظهره إلى البيت المعمور. إبراهيم مكانته عالية جدا عند الله عز وجل، لأنه إيه؟ كما وصفه الله وفى، وفى إبراهيم، وفى يا أخوانا إبراهيم وفى. والله يمكن من أول محنة إبراهيم يتعرض لها لما يلقى في النار ويتنزل إليه جبريل عليه السلام ويقول له سل ربك، فيتوجه إلى ربه تعالى بالدعاء قائلا حسبي الله ونعم الوكيل. وفى من ساعة ما قال هذه الكلمة ومن قبلها، ولكن إبراهيم عليه السلام وفى. فلما وفى مع ربه عز وجل لم يخذله ربه ولم يضيعه، بل نصره وأيده ورفعه في أعلى عليين. موسى عليه السلام وفى مع الله، العدو من خلفه والبحر أمامه والناس يرتجفون من الرعب، وهو يقول كما أخبر الله كلا إن معي ربي سيهدين. وفى وفاء بالعبودية لله عز وجل. بل انظروا إلى أعظم من عبد الله عز وجل وخافه واتقاه من خلقه محمد عليه الصلاة والسلام، وبعض الصحابة يعاتبه: يا رسول الله، يعني هون على نفسك، يصلي حتى تتورم أقدامه، أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبدا شكورا، وفاء، وفاء يا أخوانا بالعبودية مع الله تبارك وتعالى، وفاء. وكانت قصة إسماعيل التي طرحت عليكم خاصة في موسم عيد الأضحى في الأيام السابقة، انظروا كيف وفى إسماعيل مع ربي عز وجل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، هؤلاء هم أولو الألباب. فلما وفوا مع ربهم عز وجل وفى الله عز وجل عهده معهم. ما هذا الكلام؟ الله عاهدنا على شيء بعينه. الله عز وجل عاهدك يا أيها المسلم، يا أيها الموحد، قال لك ربك تبارك وتعالى في كتابه: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. الله عز وجل عاهدك في كتابه وأخبرك أنه لا يخلف عهده ولا يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله وعده. قال: ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله. إذن المطلوب أن تحقق لله أمره فيحقق لك ربك وعده، هو ده المطلوب. مطلوب أن تحقق أمر الله فيحقق الله عز وجل لك ما وعدك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فين؟ في الأرض، في الأرض. طيب، تريد الاستخلاف في الأرض؟ تريد التمكين في الأرض؟ تريد كلنا لنا مطالب ولنا أمنيات ولنا أحلام ولنا أهداف نعيش من أجلها، نريد تحصيلها، نريد الله والدار الآخرة. فإذا أردنا ذلك على حقيقته لابد من أن نفي بعهد ربنا ونحقق لله أمره، فيحقق الله لنا وعده عز وجل. وعدنا بالجنة يعطينا إياه ولا يخلفها، وعدنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى لا يحرمنا منها، وعدنا عز وجل بالنظر إلى وجه الكريم والتلذذ بهذه النعمة التي تضمحل أمامها كل النعم وتتلاشى أمامها كل اللذات. يفي لنا عز وجل بعهده ووعده، لا يخلف الله وعده. أحبة الكرام، وكذلك من أعظم أنواع الوفاء الوفاء بالنذر. نذرت، نذرت، نذرت نذرا فلا بد وأن تفي بنذرك. قال الله في حق أولئك الأوفياء: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من نذر فليوف بنذره، من نذر فليوف بنذره. وأعظم النذر أن تنذر لله دون مقابل، لأنك تجد معظم الناس نذرهم عبارة عن إيه؟ يا رب إن أعطيتني كذا فعلت كذا، صمت شهرا تصدقت بكذا، هكذا. إن أعطيتني ولدا فعلت كذا، إن أنجحت ولدي في الامتحان نذرت لك أن أفعل كذا، إن أنجيتني من هذا المرض، إن وظفتني هذه الوظيفة، إلى آخر الأمنيات والنذور التي ينذرها الناس. فمن كان هذا نذره يجب عليه أن يفي بهذا النذر، مع أنه نذر مكروه يستخرج به من البخيل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النذر مع أنه مكروه لكن واجب عليك الوفاء. لكن النذر المشروع الذي يحبه الله عز وجل أن تنذر لله دون شرط أو قيد، كما فعلت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لم تشترط على ربها عز وجل، فكان نذرها من أعظم النذر. الوفاء بهذا النذر يا أخوانا واجب من الواجبات، والوفاء بالنذر المكروه أيضا الذي ذكرت أيضا واجب من الواجبات. ولكن لكي تحصل الأجر الأعظم إذا نذرت فانذر لله، لله عز وجل دون قيد ودون شرط. طيب واحد من الناس نذر طاعة فوجب عليه الوفاء، طب واحد آخر نذر معصية، فهل يجب عليه الوفاء؟ ما دمنا نتحدث عن الوفاء. قالت إحدى البنات لأختها لما علمت أنها واعدت شابا في مكان كذا، في بيته أو في أي مكان، فقالت لها اتق الله، هذا حرام، وخافي على نفسك، خافي على عرضك، احفظي نفسك. قالت خلاص أنا مقتنعة بهذا الكلام، وأنا فعلا مخطئة وغلطان في تفكيري، ولكن هذه المرة لابد من أن أذهب إليه لأنني وعدته، هذا عهد بيني وبينه، فإن لم أذهب أكون قد نقضت عهدي معه، لابد أن أفي بوعدي معه. هذا نذر يا إخوانا، نذر معصية، وعد معصية، فهل يجب فيه الوفاء؟ لا يجب فيه الوفاء. نذر المعصية لا يجب فيه الوفاء، بل يجب أن تنكثه وأن تنقضه، ولكن إن كان اللفظ الذي استعملته في هذا الموضع لفظ نذر أو ما يؤدي إلى نذر وجب عليك الكفارة، يعني لا تفي به ولكن كفر. من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها يعمل إيه؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نذرت لله ألا أكلم فلانا أبدا طيلة حياتي، وبعدين هذا نذر طاعة ولا معصية؟ معصية. لا، اذهب فكلمه ولا تمتنع عنه، ولكن عليك الكفارة، عليك الكفارة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحد من الناس نذر ألا يصلي أو حالف ألا يصلي لأي موقف مر به، أي موقف من المواقف، خرج من المسجد لم يجد حذاء فغضب وسخط وقال والله ما أنا مصلي مرة ثانية، حصل كثير يا يعني. وبعدين يقول لي يا أخي تعال صلي يا خلاص أموره مشت، أنا حلفت، ده حالف يا أخونا، المسألة مش بسيطة. وحصلت هذه في الماضي أيام السلف رحمهم الله رضي عنهم، أن واحدا منهم خرج من المسجد فلم يجد ناقته، فثار وغضب وحالف ألا يصلي مرة أخرى، فالناس يعني أشفقوا عليه، وراح كل واحد يبحث عن الناقة حتى وجدوها، وعادوا بها إليه يقولون يا فلان هذه ناقتك وجدناها فصلي. قال إن يميني يمين مصر، أنا مصر أن لا أعود في يميني مرة أخرى. هذا كبر، هذا ليس حلفا وليس نذرا، بل هذا كبر والعياذ بالله. إذن الإنسان لابد وأن يفي بنذره ويفي بوعده كما سنرى الآن، وكيف يكون الوفاء بالنذر والوفاء بالوعد، ولكن إذا نذر معصية لا يجب عليه الوفاء، بل يجب عليه الكفارة، وإن نقض ما عزم عليه بل وجب عليه أن ينقض. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان مشهور جدا بالذكاء، خاصة في المواقف التي تحتاج إلى عقل وإلى فقه عميق جدا. في يوم من الأيام اللصوص دخلوا على أحد الناس في بيته فسرقوا متاعه واستحلفوه بالطلاق ثلاثا، حلفوه احلف بالطلاق ثلاث مرات، فحلف على ألا يبلغ عنهم، ما تبلغ عنا ولا تدل علينا. فلما الناس عرفوا أن الرجل سرق ولا يريد أن يتكلم، طب مين اللي سرقت؟ لا يتكلم، هو يعرفهم من نفس الحي ما يتكلم. فأرسل القاضي إلى الإمام أبي حنيفة، تعالى هو بقى صاحب إيه اللي يحل المشاكل والمعضلات هذه. فماذا فعل أبو حنيفة؟ أبو حنيفة أشار على القاضي أن يخرج وجهاء الحي كل متهم بينهم، ناس أصحاب السوابق، طلعونا الناس المشهورين بالسرقات والكلام ده، فطلعوهم وخرجوهم ووقفوهم أمام هذا الرجل. والإمام أبو حنيفة جاب الرجل وقال لماذا لا تدل عليهم؟ قال حلفوني، حلفت بالطلاق ثلاثة. فدلوا على حيلة ذكية جدا، قال خلاص لما وقف الناس كلهم أمامك المتهمين هؤلاء أقول لك هذا لصك، فإن كان ليس هو تكلم قل لا ليس هو، فلما يأتي الدور على أحد من سرقك فاسكت ما تتكلم، أقول لك هذا لصك ما تتكلم خلاص. هم حلفوا ألا يبلغ عنهم وألا يذكر أسماءهم أمام أحد من الناس، فلم ينكث في عهده معهم، ولكن بحيلة أبي حنيفة الذكية جدا استطاعوا أن يقبضوا على هؤلاء اللصوص دون أن ينطق الرجل بكلمة. فمسائل هذه المسائل تحتاج إلى وقفة، ولكن تعالوا نرجع مرة أخرى للوفاء. وفاءك أخي الحبيب مع الناس، مع المسلم ومع غير المسلم، وفاءك مع الناس مع المسلم ومع غير المسلم. إن أمنت أحدا من الناس لابد أن تفي معه، لابد أن تفي معه، تقول له قل لي مثلا حقيقة كذا أو أين كنت أو كذا أو كذا، وأنا أؤمنك لن أؤذيك، وأنت لك سلطان عليه، لك قدرة عليه، رئيسه في العمل أو كذا أو ما شابه ذلك، أنت لك قدرة عليه. ولذلك سيدنا سليمان عليه السلام لما أمن الهدهد قال سليمان عليه السلام ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو إيه ليأتيني بسلطان مبين. لو جاب السلطان مبين خلاص لن أذيه، لن أذبحه ولن ولن. فلما جاب السلطان المبين ماذا فعل سليمان؟ عمل إيه؟ نفذ عهده معه حتى وإن كان العهد في غيبة الهدهد، أم أنه نكث هذا العهد؟ نفذه، نفذه. ولذا حكي عن عمرو بن معد يكرب عليه رضوان الله، عمرو كان هذا حتى في جاهليته قبل دخوله في الإسلام كان يعني فارس عظيم جدا ومقدام جدا، وكان يستطيع وحده أن يقاتل 10 و15 و20 رجلا فيهزمهم، كان قوي جدا هذا الرجل. حتى أنه أول ما دخل في الإسلام أو قبل دخوله في الإسلام بفترة قريبة كان يتردد على بعض الصحابة أمثال عمر رضي الله عنه يسمع منهم عن الإسلام، والكافر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في 7 أمعاء، وكان الرجل أكيل يأكل يعني أكل 10. فجاء في يوم دخل على عمر يعني قال أريد الطعام، عمر جاب له أكل من البيت اللي عنده اللي جنبه واللي وراء يعني بعدين، والرجل لسه عايز يأكل جوعان، فقال عمر والله ما أرى لك إلا صخور الحرة، صخور الصحراء، اطلع نأكلك، أنا نجيب لك منين أكل. كان رجل، فلما كان حتى في جاهليات قبل أن يدخل في الإسلام عرف فيه صفة الوفاء بالعهد، خلاص قال كلمة لا يعود فيها أبدا. ففي يوم من الأيام كانوا في أحد المعارك، إحدى المعارك، ففر أمامه خصم له فجرى وراءه، فدخل الرجل في حفرة من الحفر ويرتعد خايف من عمرو، فوقف عمرو على شفير هذه الحفرة يقول للرجل والله لا أقتله حتى تخرج من هذه الحفرة فتركب فرسك وتحمل سيفك. هو عارف أنه لو حمل 100 سيف عمرو هينال منه يقتله، فالرجل بحيلة ذكية جدا عمل إيه؟ ظل في مكانه حتى استأمن من عمرو، قال يعني ما تقتلني إلا إذا خرجت فركبت الفرس وحملت السيف؟ قال نعم. فخرج من الحفرة يحبو على الأرض ولم يركب الفرس ولم يحمل السيف، جلس له على الأرض هكذا، عايزني أنا أروح كده، أروح ماشي على الأرض على رجلي، نعم. شوف أنت افعل ما بدلك، لقد عاهدتني فإن رأيت أن تنكث عهدك معي فلك ما تشاء. فتركه عمرو انصرف وهو يقول أحيل من رأيت، يا رجل عنده إيه؟ عنده ذكاء واستطاعة أن يضغط على الوتر الحساس في عمرو بن معد يكرب، هي صفة الوفاء بإيه؟ الوفاء بالعهد، خاصة إذا أمن أحدا من الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخواننا كان يفي بالعهود حتى مع غير المسلمين حتى مع المشركين. وقصة حذيفة وأبوه حينما أراد اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في المدينة، فلقيهم بعض المشركين في الطريق فأوقفوهم وسألوهم إلى أين، قال إلى المدينة، فأخذوا عليهم عهد الله ألا يذهبوا إلى محمد أو أن ينضموا إلى معسكر جيشه، فوافقوا على هذا العهد. وأول ما وصلوا المدينة ذهبوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقصون عليه الخبر. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت يخونا محتاج لأي واحد من هؤلاء، عدد المسلمين قليل جدا والموضوع محتاج، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان وأبيه: انصرف إلى المدينة، لن أضمكم في جيشي، انصرف إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ولما أمن أبا سفيان يوم الفتح وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لم ينكث عهده صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان. من دخل المسجد فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، لم ينكث عهده معهم صلى الله عليه وسلم، وكان قادرا عليهم، وهم الذين فعلوا به وفعلوا وآذوه وطردوه وساموه سوء العذاب هو وأصحابه. كممكن يدخل عليهم بيوتهم بيت بيت فيحرق عليهم بيوتهم ويقتل أطفالهم قبل كبارهم، لكنه لم يفعل، لم يفعل، ينبوع الحنان ومعين الرحمة صلى الله عليه وسلم. حتى وإن فعلوا هم ذلك به، كما يفعل خصوم الإسلام وشركاء الجريمة في المسلمين في كل زمان ومكان، وإذا أمنوا المسلمين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كل كلام في الفاضي. ولكن الإسلام علمنا كيف نفي مع الناس بعهودنا وعقودنا ووعودنا يا عباد الله. وإن شئتم فاسألوا أرض الأقصى وبيت المقدس كيف وفى عمر رضي الله عنهم معها ومع أهلها، إن شئتم فاسألوا صلاح الدين كيف وفى مع أهل هذه البلاد ومع تلك الأرض المباركة حينما دخلها وفتحها. وعلى الوجه الآخر، إن شئتم فاسألوا هؤلاء المغتصبين، هؤلاء المجرمين الذين ما أمنوا المسلمين في يوم من الأيام إلا وسرعان ما انتهكوا هذا التأمين ونكثوا هذا العهد. طبيعة يا أخوان، طبيعة المشرك وطبيعة الكافر في كل زمان ومكان، طبيعة موجودة. هم راحوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية 10 سنوات هدنة، لم يمر عليها سنتين إلا ونكثوا عهدهم وفعلوا فعلتهم التي فعلوها، وكانت سببا في الفتح، كانت سببا في الفتح. فمسألة الوفاء بالعهد مسألة مهمة جدا، وفى الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. انظروا إليهم في البيعتين الأولى والثانية، اسمعوا إليهم يوم بدر كيف وفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله امضي لما أراك الله، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. ويقوم المقداد ويقول: والله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. الصحابة وفوا، وفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا وعدهم رسول الله؟ هل وعدهم بقصر منيف أو بحديقة غناء أو بدابة فارهة أو بمنصب رفيع؟ أبدا والله، وإنما وعدهم الدار الآخرة، وعدهم الجنة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رسول وعدهم بالجنة، وعدهم بمغفرة من الله ورضوان. فوفوا مع الله ووفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوفاء يا أخوانا مطلوب، مطلوب مع الآباء مع الأمهات. لا تغفل أخي دور أباك، دور أبيك الذي قام به في حياتك وفي صغرك. لا تنسى أنه لطالما حرم نفسه لقمة الخبز ليضعها في فيك، وحرم نفسه الثوب الجميل ليكسيك. لا تنسى، لا تنسى أمك إن كانت على قيد الحياة، التي كانت تحميك ولو على حساب نفسها، حملتك في بطنها وأرضعتك وسهرت على راحتك وربايتك ورعايتك، فلما كبرت وترعرعت وأصبحت الآمر الناهي ماذا فعلت معها؟ هل وفيت معها أم أنك لم تفي لها بعد؟ الوفاء حتى مع الأزواج، هذا مهم جدا. وإن شئت فانظر إلى حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام كيف وفى مع زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها في حياتها وحتى بعد مماتها، وحتى بعد مماتها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة. كانت تغار من خديجة حتى بعد موتها. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى خديجة، وإذا ذكرها يذكرها بحب بعطف برحمة. وعائشة رضي الله عنها تغار، امرأة تغار على زوجها، هي لم ترى خديجة أصلا ولم تعاصر خديجة، ولكن غيرت النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة فيوزعها على أهل خديجة وأقارب خديجة ومعارف خديجة ومن كانت خديجة تتصدق عليهم. وعائشة تحتار وتقول: يا رسول الله، كأنه ليس في الدنيا إلا خديجة، احنا ما في إلا هي غيرة النساء. وفي مرة من المرات تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأته يعني يذكر خديجة بهذا الشوق العجيب ويسمع صوت امرأة صوتها شبيه بصوت هالة أخت خديجة، فيقول: اللهم هالة، يعني يا رب تكون هي، يريد أن يوفي شيئا لخديجة بعد موتها في أختها وإكرامها. وعائشة رضي الله عنها تغضب وتثور وتقول: ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين سقطت أسنانها قد أبدلك الله خيرا منها. موضوع يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يغضب من هذا الكلام عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد لا أذكرها إلا بخير. الوفاء يا أخونا، الوفاء. تعال أنت احسب موضوع الوفاء وشوف درجته حتى في حياتك، أنت في حياتك لو متزوج، واحسبه أيضا حتى لو لسه لم تتزوج. أسأل الله عز وجل أن يزوج من لم يتزوج، ومن تزوج أيضا يعني فيش مشكلة عشان ما حد يزعل يعني. اسأل نفسك: أنت متزوج مثلا وزوجتك هذه تعبت معك وفعلت وفعلت، أول ما الرجل كما يقال يشم أنفاسه، يعني يرزق الله عز وجل منصبا أو مالا أو مكانة، فترى أن أكثرهم أول شيء يفكر فيه أن يدوس على هذه المرأة. لا، مش التعدد، أو التعدد ما نستطيع أن نقول التعدد في شيء حلال وجائز، إن كان قادرا على العدل فله أن يتزوج واحدة اثنين ثلاثة أربعة وحر طالما رجل عادل، ولكن أول ما يفكر فيه كيف يدوس على هذه المرأة التي آوته وحفظته في نفسها في مالها في ولدها وصبرت معه لسنوات. حتى إذا أراد أن يتزوج أول شيء يفكر فيه حينما تقدم لأخرى كيف يذم هذه المرأة اللي كانت عايشة معاه، يقول له: مصر أنا تعبان في حياتي بصراحة، ورأى وضعها كذا وكذا، وينسى كل الإيجابيات وكل الحسنات ويتكلم في السلبيات ويزيد ويفيض من عنده هو، ظنا منه أنه بهذه الطريقة يعني ربما يكسب عطف الناس عليه، ويقول: تعالى يا ابن انت غلبان، حرام عليها والله اللي عملها فيك، تعال زوجك. ولكن دائما أقول لكل أب واعي ولكل أخت من أخواتنا يتقدم إليها رجل معه زوجة، أقول: احذري، إن وجدت منه ذما في زوجته أو لزوجته الأولى فاحذري، لأن الدور هيجي عليك بعد كذا. أما إن رأيت في كلامه الوفاء ما تأخذك الغيرة وتقول: كيف ذا بيحبها وأنا كيف أخذه هو بيحب زوجته اللي معاه. لا، هذا رجل وفي، عنده وفاء، يذكر محاسنها، يذكر إيه؟ محاسنها، وهذا من أقل حقوقها عليه. أما أنه ينسى كل هذا وتغافل عن كل هذا ولا يذكر إلا السيئات، ما الدور جاي عليك بعد كده، صح ولا لا؟ فنخلي بالنا يا أخوانا، الرجل إذا أعطاه الله أعطاه لابد أن يفي لأهله وزوجته التي معه حتى وإن فكر في الزواج عليها، يفي لها ولو برد شيء من الجميل الذي في عنقه لها، ولو بشيء من هذا الجميل قبل أن يفكر في غيرها. حتى إذا فكر في غيرها وغارت هي أو انزعجت لكنها لن تقلب عليه ولن تشيح حوله الشائعات ولن تحول حياته إلى نكد في الليل والنهار، لأنها تعلم أنه رجل وفي، حس معاه بالأمان، يعني حس معاه بالأمان. هي مصيبة، مصيبة أن ينقلب الحال. وشعار الكثير من النساء الذي كان سببا في وجود الكثير منهن في النار والعياذ بالله، إن ماتت على هذا إن كنا تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. مهما فعل الرجل طوال حياتي فإذا أخطأ خطأ ولو يسيرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. والكسين اللي شايلهم معاها، واحد من تحت مفتوح واحد مقفول مغلق، الحسنات عملت تنزل في المفتوح وتجري، والسيئات في المغلق، وساعة الجد انت عملت وعملت وعملت ما رأيت منك خيرا قط. يا اخوانا هذه العبارة، العبارة انا اذكر وانا صغير اعيش في بيت ابي وامي، كنت اظن هذه العبارة بس فقط خاصة بمين، خاصة بالنساء، لان قرأتها في الحديث هكذا هكذا. الآن الأمر انقلب تماما، فتجد هذه العبارة تتردد على ألسنتي، أقول الكثير من الرجال ما رأيت منها خيرا قط، ما رأيت منها خيرا قط. ما اللي انت فيه ده منين؟ لماذا غفلت ولماذا نسيت ولماذا جحدت؟ فين الوفاء؟ فأين الرجل الوفي الذي يحفظ لأهله حقوقهن؟ وأين المرأة المسلمة الوفية التي تفي لزوجها وتحفظه في نفسه وفي ماله وفي عرضه؟ لابد أن تعيش هكذا ويعيش هو هكذا بدرجة وفاء عالية، حتى يعلموها لأبنائهم وللأجيال المتلاحقة المتعاقبة. نريد أن يعود الوفاء بيننا كما كان يا عباد الله. نريد المرأة المسلمة الوفية التي تكون لزوجها أما في الحنان، وبنتا في الطاعة، وزوجة في الدار، وأختا في الدعوة، تقرب إليه ما تحب وتبعد عنه ما يكره، تتلقاه متبسمة وتودعه بالدعاء ليعود مشتاقا إليها، فيهمس في أذنيها ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الوفاء سكينة، ومع الجمال سكينة ووقار، والريح طيبة إذا استقبلتها، والعرض لا دنس ولا خوار، صلى الملائكة الذين تخير والصالحون عليك والأبرار. نريد الوفاء يرجع تاني يا أخواننا لحياتنا، الوفاء عايزين نرجع تاني، ما نخليه بس اسم نسمي به بناتنا، تولد بنت سماه وفاء، لا، نريد الوفاء صفة، نريد الوفاء فعل في حياتنا يا عباد الله. أما سألت نفسك أخي الحبيب أين وفاؤك لإخوانك، لأصحابك، لأصدقائك الذين لطالما صاحبوك ولطالما عاونوك ولطالما وقفوا بجوارك، أين وفاؤك لهم؟ أين أنت من صاحبك الذي تربى معك وكنتما تأكلان في إناء واحد وتنامان في مكان واحد وتتنفسان في مكان واحد؟ أين أنت منه لما تقويت واغتنيت وبلغت كذا وكذا ورأيته محتاجا ولم تمد يد العون له؟ فهل هذا من الوفاء؟ هل هذا من الوفاء؟ هل وفاؤك لصاحبك حينما تسمع خبرا قد أفرحه فلا تفرح ولا تشاركه الفرحة، هل هذا من الوفاء؟ وإذا سمعت خبرا يحزنه ويؤلمه لا تحزن لأجله ولا تواسيه، هل هذا من الوفاء؟ نريد الوفاء يا أخوانا، الوفاء، الوفاء مع الناس. فالوفاء مع الناس هو من الصفات التي يجب أن تتوفر فيك يا أيها المسلم حتى تلقى الله عز وجل وهو عنك راض. هل وفيت مع أستاذك ومعلمك الذي علمك؟ سؤال. ترى بعض الناس لما يجلس مع إخواني في أحد المجالس يقول والله أنا فلان ده علمني ما شاء الله ربنا يحفظه ويدعيله، هذا من الوفاء، هذا من الوفاء. وربما لا ينسى شيخه وأستاذه أو معلمه أبدا، حتى لو كبر وشاب شعره تراه دائما يسأل عنه ويتفقد أحواله، وإن احتاج إليه يسارع في خدمته لأنه يرى أن هذا من الوفاء. لكنك تجد صنف آخر منتشر بنا وللأسف الشديد يزداد يوما بعد يوم، بمجرد أن يقرأ آية أو حديثا أو يتعلم كتابا أول ما يفكر فيه في التشنيع على من علمه ومن رباه ومن أدبه، وأول ما يتلفظ به يقول فلان هذا لا يعرف شيء، وإن أردتم أن أكشفه أمامكم وأكشف جهله هاتوه لينظرني، من هذا الذي تتحدث عنه؟ تتحدث عن أستاذك؟ تتحدث عن معلمك؟ تتحدث عن شيخك؟ وإن وقع في خطأ أو في زلة، هل من الوفاء أن تشهر به هكذا؟ أم أنه من الوفاء أن تأخذ بيده؟ وإن كنت ناصحا له فالنصيحة لا فضيحة، كما يفعل الكثير من شبابنا في زماننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الوفاء يا أخوانا معنى ما أستطيع والله أبدا أن أحصره في محاضرة، معنى عظيم، معنى عظيم جدا. وفوا يا عباد الله مع الناس من حولكم، وفوا مع الناس، مع الآباء، مع الأمهات، مع الأزواج، مع الأصدقاء والأصحاب والجيران، وفوا مع الأساتذة والعلماء والمشايخ. كن وفيا أخي حتى مع الأموات. الوفاء صفة لا تتوقف عند الأحياء بل تتعدى حتى إلى الأموات. أي والله، من الناس من يفي مع فلان أو فلان من الناس حتى بعد موته، يذكره بخير، يدعو له، يفي مع أحبابه، مع أولاده. انظروا كيف الصحابة وفوا مع أسامة بن زيد، من أجل ماذا؟ من أجل أبيه أولا، من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم من أجل أبيه، لأنهم يعلمون أنه الحب ابن الحب. الرسول كان يحب أباه ويحب أسامة، وأوصاهم بأسامة فوفوا معه. وفاء حتى مع الأموات، حتى مع الأموات اللي من دول الناس تتعارك بسبب إيه؟ بسبب التركة والميراث، كل يوم أسئلة وحكايات، التركة والميراث، التركة والميراث. أبويا مات وترك كذا وعليه ديون للناس، يا أخي روح وفي دين أبيك. يقول أنا مالي، أنا مالي بفلوسي، أنا هذا مالي أنا. ومن لا يعجبه هذا الكلام يروح يطالب أبي بما عليه من ديون، يروح يزوره في القبر ويقول له سدد ما عليك، أما أنا لا. هذا يحصل كثيرا جدا يا أخوان، الوفاء، الوفاء حتى مع الأموات في سداد ديونهم، الوفاء مع الأموات بصلة أرحامهم، الوفاء مع الأموات برعاية أبنائهم. وفاء، الوفاء يا أخوانا معنى عظيم جدا. الوفاء حتى أخي في بيعك، في شرائك، في عقدك، في معاملاتك مع الناس. أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، هكذا أمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا أفرضنا لقاء إن شاء الله عن الأمانة سنعرف بالتفصيل كيف نتعامل مع هذه الصفة، صفة الأمانة والوفاء حتى في البيع والشراء، نفي مع الناس بعهودنا وعقودنا. الإمام البخاري عليه رحمة الله في ليلة من الليالي جاءه بعض التجار وسألوه بضاعة وعرضوا عليه فيها 5000 دينار، فقال ائتوني في الصباح، لم يعدهم بشيء ولم يكتب معهم عقد ولا أي شيء ولا حتى بالكلمة، قال بس روحوا تعالوا بكرة نتكلم. فأتوا في الصباح وقالوا، فأتاه غيرهم في الصباح وقالوا يا إمام نريد هذه البضاعة بكم؟ 10000. اللي جم في الليل عرضوها بكم؟ 5. وطلعوا الصبح عرضوها 10. عارفين الإمام البخاري رضي عليهم ماذا قال؟ قال لا، لن أبيعها لكم. لماذا يا إمام؟ لأن فلانا وفلانا أتوني في الليلة الماضية عرضوها بكذا. قالوا هل تعاقدت معهم؟ قال لا. كتبت عقد؟ لا. هل وعدتهم ولو شفويا باللسان يعني كذا وعدتهم؟ قال لا. قالوا خلاص أنت في حل منهم، تمالك ومالهم. قال لكنني نويت أن أبيعها لهم البارحة قبل ما نام في الليل، أنا نويت أن أبيعها لهم ولا أحب أن أنقض نيتي. عجيب، البخاري لا يحب أن ينقض نيته. ماذا يقول البخاري يا أخواننا لو عاش وسطنا اليومين دول؟ هيعمل إيه؟ لا يحب أن ينقض نيته. تعال شوف اليومين دول الذي لا أقول ينقض كلمته. موضوع النية ده أصلح يعني بعيد شوية، أسأل الله أن يرزقنا إياكم هذا الوفاء العظيم. لكن سبحان الله ده العقد بيكون مكتوب عليه شهود، يقول لك باللغة عندنا كده بله واشرب مش عارف عصير ولا ميته، ها؟ ما روح اعمل ما بدلك، شوف هتعمل ايه بالعقد ده، بيحصل ولا لا؟ ده الموضوع كبير والموضوع خطير جدا. وانا اختم بالحديث لان انواع الوفاء كثيرة جدا لكن بناخذ اهمها اليوم. اختم بالحديث عن الوفاء من اجل سمعة الاسلام والمسلمين. تخيل أنك أنت تتعامل بالوفاء مع الناس لا لشيء إلا للحفاظ على سمعة الأمة، حتى ولو اضطررت للتنازل عن بعض حقوقك. حقي كيف أتركه؟ تتركه وأنت تعلم أنه حقك في موقف المواقف لا لشيء إلا خشية أن يتهم الإسلام والمسلمين. بس ودائما أحب أذكر هذا الموقف العجيب اللي حصل في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه، لما قام أحد الشباب واختلف مع أحد كبار السن، فدفع الشيخ الكبير دفعة غير مقصودة فأرضاه قتيلا، فجاء أهل القتيل وطلبوا بالقصاص. فجاء الشاب أمام عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إذن لي أن أعود إلى أهلي وبيتي فأرد أماناتي للناس عندي ثم آتيك في الوقت الذي تحدد ليقام عليها. يا أخوانا، يعني رقبتها الطير، قصاص نفس بنفس. وذهب الشاب، لكن قبل أن يذهب قال عمر: ومن يضمنك؟ هات لي ضامن. فقام أبو ذر الغفاري وضمن هذا الشاب دون أن يعرفه، ما يعرفه ولا يعرفه مكان. يا رسول الله، أنا أضمن هذا الشاب. خلاص، أبو ذر ضامن. وذهب الرجل وفي الوقت المحدد تأخر، فدارت العيون كلها تجاه من؟ الضامن أبو ذر. الموقف صعب لا يحسد عليه. وبينما هم كذلك، إذ بالشاب يأتي مسرعا يعتذر إلى عمر، يقول: لو عرفت سبب تأخري لعذرتني. عمر مستغرب مندهش، قال: يا أيها الشاب، يا بني، ما الذي أعادك؟ ما الذي ردك؟ لا نعرف لك مكانا ولا أهلا ولا بلدا، يعني كان بإمكانك أن تفر، أن تهرب، أنت جئت لتقتل، ما الذي ردك؟ ما الذي أعادك؟ قال: يا أمير المؤمنين، خشيت أن يقال ضاع الوفاء بين المسلمين. بس راجع أقتل حتى لا يقال ضاع الوفاء بين المسلمين. فقام عمر إلى أبي ذر وقال: وما الذي جعلك تضمنه وأنت لا تعرفه؟ قال: يا أمير المؤمنين، خشيت أن يقال ضاع الأمان بين المسلمين.